أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع بإذن الله في هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه بتسجيل الدروس وإرسالها للطلبة الأعزاء نتيجة الإقفال العام بسبب الأوضاع الصحية في البلاد، ولذلك فإن الدرس سيكون قصيرا نوعا ما مقارنة بالدروس السابقة. وصل الكلام في الدرس السابق إلى الدليل الثاني من أدلة مناط الحاجة إلى العلة، وفي أنه الإمكان، وفي نفي كون الحدوث هو علة الاحتياج إلى العلة. والدليل الثاني هو أن الحدوث متأخر بمراتب عن الحاجة، وهذا الدليل هو الثاني حسب ترتيب الكتاب، ولكنه الثالث حسب الترتيب الذي طرحناه من الأدلة. وقبل إعادة صياغة هذا الدليل الذي طرحناه على وجه الإجمال والاختصار في الدرس السابق، نذكر تتمة متعلقة بالدليل السابق على هذا الدليل، وهو أن الضرورة بشرط المحمول تنفي كون الحدوث مناط الحاجة. فقد قلنا في الدليل السابق أن الحدوث عبارة عن ترتب الوجود على العدم، وترتب الوجود على العدم يعني أن الشيء كان ضروري العدم بشرط المحمول، ثم صار ضروري الوجود بشرط المحمول. والحدوث عندئذ يكون مجموع هاتين الضرورتين. فإذا كان الحدوث مجموع ضرورتين ولم ينظر العقل سوى إلى هذا الأمر، أي إلى الحدوث الذي هو مجموع الضرورتين بشرط المحمول، لا يرى العقل وجه الافتقار في الماهية، ولذلك لا يمكن أن يكون الحدوث هو مناط الحاجة. وقد تقدم تفصيلا هذا الدليل. التتمة التي نذكرها إلحاقا بهذا الدليل السابق هو أن هذا الدليل ينفي كون الحدوث بتمامه هو العلة في الاحتياج. فقد تقدم سابقا عند تحرير محل الكلام في المسألة أن الأقوال عديدة، فمنهم من جعل الحدوث بتمامه هو مناط الحاجة، ومنهم من جعل الحدوث جزء العلة بالإضافة إلى الإمكان، ومنهم من جعل الحدوث شرطا في الحاجة مع الحفاظ على أن الإمكان هو مناط الحاجة، ولكن جعلوا شرط تمامية العلة هو الحدوث. تقدم الكلام في هذه الأقوال. وأما الحكماء فقد ذهبوا إلى أن الإمكان الذاتي بتمامه هو مناط الحاجة. هنا نسأل، والكلام كله في الدليل الأول يعني حسب ترتيب الكتاب، هل الدليل الأول الذي طرح في الكتاب كاف لإثبات مدعى الحكماء من أن الإمكان بتمامه هو مناط الحاجة إلى العلة، أم إن هذا الدليل ينفي فقط القول بأن الحدوث بتمامه هو مناط الحاجة إلى العلة، ولا نظر لهذا الدليل إلى الأقوال الباقية من أن الحدوث شرط للحاجة إلى العلة، أو أن الحدوث جزء علة بالإضافة إلى الإمكان؟ في الحقيقة إن هذا الدليل الأول المطروح في الكتاب ينفي فقط القول الأول، أي ينفي كون الحدوث الزماني على وجه الاستقلال وبتمامه هو علة الاحتياج إلى العلة. وذلك لأننا في هذا الدليل قلنا إن الحدوث هو جمع الضرورتين بشرط المحمول، فينظر هذا الدليل إلى الحدوث فقط ويقول الحدوث فقط لا يكون علة الاحتياج، من دون نظر إلى الأقوال الأخرى التي تقول أنه قد يكون شرطا أو جزء علة. وعليه فإن الدليل الأول المطروح في الكتاب ينفي القول الأول، وهو أن الحدوث بتمامه هو العلة للاحتياج، ولا نظر له ولا يكفي لنفي كون الحدوث جزء العلة بالإضافة إلى الإمكان، أو كون الحدوث شرط بالإضافة إلى الإمكان في الحاجة. هذه تتمة متعلقة في أو متعلقة بالدليل الأول المطروح في الكتاب. عود إلى الدليل الثاني المطروح في الكتاب، وهو الثالث حسب ترتيبنا، وهو الذي ذكرناه إجمالا في الحصة السابقة. هذا الدليل قائم على قضية أساسية، وهي استحالة تقدم الشيء على نفسه بالتحليل العقلي. وليس المقصود كما قلنا من تقدم الشيء على نفسه تقدم وجود الشيء على نفسه، بل إن للعقل أن ينظر إلى الشيء فيرى أن له مراتب مترتبة تقدما وتأخرا. مثلا إذا نظرنا إلى الشخص الإنساني الموجود في الخارج، نرى بالتحليل العقلي أنه جوهر وجسم وحيوان وإنسان، ولكن العقل يحلل هذه الأمور فيجد أن بعضها متقدم وبعضها الآخر متأخر، فيرى العقل أن مرتبة كونه جوهرا سابقة على مرتبة كونه جسما، ومرتبة كونه جسما متقدمة على مرتبة كونه حيوانا، وهذه أي مرتبة الحيوانية متقدمة على مرتبة كونه إنسانا. فلا يمكن للعقل أن يلحظ مرتبة إنسانيته، أي إنسانية هذا الشخص الإنساني الموجود في الخارج، قبل مرتبة حيوانيته، ولا يمكن له أن يلحظ مرتبة جسميته بعد مرتبة حيوانيته. وهذا هو معنى استحالة تقدم الشيء على نفسه بالتحليل العقلي. إذا تبين هذا الأمر نأتي إلى الحدوث، فنقول إن الحدوث هو كيفية لوجود الشيء، فالشيء الموجود إما حادث وإما قديم، وعليه فالحدوث هو عبارة عن كيفية نسبة الماهية إلى الوجود. نقول هذا الوجود المنسوب للماهية إما حادث وإما قديم، أو هذه الماهية المتحققة الموجودة إما حادثة وإما قديمة. فالحدوث متعلق بكيفية الوجود، وعندئذ يكون الوجود بالتحليل العقلي متقدم على الحدوث، لأن الشيء وجد فحدث بهذا المعنى، كما نقول الجسم كان فكان حيوانا، يعني الحيوان متأخر عن الجسمية. كذلك نقول الوجود متقدم على الحدوث بالتحليل العقلي. ومن ثم نأتي إلى الوجود فنجده متأخر عن الإيجاد تحليلا. طبعا وإن اتحد الوجود والإيجاد كما يتحد الكسر والانكسار خارجا، فتقول مثلا الشيء أوجد فوجد، كما تقول كسرت القلم فانكسر، كل ذلك بالتحليل. فعلم بذلك أن الوجود بعد الإيجاد والحدوث بعد الوجود. وحيث إن الماهية ليست واجبة الوجود بالذات، بل هي واجبة الوجود بالغير، وبمقتضى قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لا بد أن يتحقق الوجوب بالغير قبل الوجود والإيجاد، فعندئذ يكون الإيجاب والوجوب بالغير قبل الإيجاد والوجود، فيقال إن الشيء أوجب بالغير فوجب، ثم أوجد فوجد، ثم حدث. أي يكون الإيجاب والوجوب عندئذ متقدمان على الإيجاد والوجود والحدوث، وعليه يحكم العقل أن علة الاحتياج إلى العلة هي في مرتبة سابقة على الإيجاب، لأن الإيجاب يعني إفاضة الموجب للماهية الوجود، فعلة الاحتياج قبل الإيجاب، يعني الشيء ليس واجبا بالذات حتى يصبح موجبا بالغير، هو قبل ذلك يكون محتاجا. فإذا نظر العقل إلى الإيجاب بالغير يجد أن الشيء حتى يوجب لا بد أن يكون في نفسه محتاجا، غير واجب بالذات ولا ممتنع بالذات، فلا بد أن يكون ممكنا بالذات، وإذا كان ممكنا ذاتا فهذا يعني أنه متساو النسبة إلى الوجود والعدم. فعندئذ يقول العقل الماهية المتساوية النسبة محتاجة إلى المرجح، وإذا وجد المرجح تحقق الإيجاب فتحقق الوجوب، وإذا تحقق الوجوب وهو الوجوب بالغير تحقق الإيجاد والوجود، ومن ثم تحقق الحدوث. وعليه بناء على كل هذا الأمر، فالحدوث هو كيفية للوجود، هذه الكيفية للوجود تكشف عن تقدم الحاجة تحليلا عقليا في الماهية على الحدوث. وهذا ما يقصده الحكماء من أن الماهية تقررت ثم أمكنت ثم أوجبت ثم وجبت ثم أوجدت ثم وجدت ثم حدثت. وعندئذ يتوقف الحدوث على الوجود والإيجاد، طبعا توقف بالتحليل العقلي كما قلنا، وكذلك الإيجاد والوجود بالنسبة للماهية يتوقف على الوجوب والإيجاب، وهما معا يتوقفان على الإمكان. فلو قلنا بأن الحدوث هو مناط الحاجة إلى العلة لكان الحدوث متقدما على الإيجاد، ولكن الإيجاد قبل الحدوث، فلا يعقل أن يكون الإيجاد متوقفا على الحدوث، وقد تبين بطلان هذا الأمر. وبعبارة أخرى وبعبارة جامعة، إن الحدوث كيفية للوجود فيتأخر عنه تأخرا ذاتيا، والوجود متأخر عن الإيجاد، والإيجاد متأخر عن الاحتياج. فلو قلنا بأن الحدوث هو مناط الحاجة لكان الحدوث قبل الإيجاد، والحال أن الإيجاد قبل الحدوث. هذا هو تمام الكلام في هذا الدليل. وهذا الدليل بخلاف سابقه لا ينفي فقط، وأرجو التركيز على هذه النقطة جيدا. قلنا في بداية كلامنا إن الدليل السابق ينفي القول باستقلال الحدوث في كونه مناطا للاحتياج، ولا نظر له إلى بقية الأقوال التي تقول إن الحدوث شرطا أو جزءا للاحتياج. أما هذا الدليل فيقول الحدوث كيفما فرض، سواء أفرضتم الحدوث مستقلا في عليته للحاجة إلى العلة، أو فرضتم الحدوث شرطا للحاجة إلى العلة، أو فرضتم الحدوث جزءا للحاجة إلى العلة، أو فرضتم عدم الحدوث مانعا، وما إلى ذلك من الشرائط والأجزاء للعلة. لا يمكن أن يكون الحدوث دخيلا في علية الحاجة إلى العلة، لا يمكن للحدوث أن يكون له مدخلية في الحاجة إلى العلة، لأن الحدوث كيفما فرض متأخر عن الإيجاد، ونحن نبحث عن مناط الحاجة إلى العلة قبل الإيجاد. وعليه فإن هذا الدليل ينفي كل الأقوال التي تجعل الحدوث داخلا في مناط الحاجة إلى العلة. وقد أشار الحكماء والمتكلمون أيضا القائلين بكون الإمكان هو العلة للاحتياج، أشاروا إلى أن هذه الحجة وهذا الدليل كاف في بطلان كل تلك الأقوال. إذا جئنا إلى عبارة المصنف، قال المصنف: برهان آخر، إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة. فهنا قال الماهية حتى توجد لابد من الإيجاد، فهي أوجدت فوجدت أو فوجدت. ثم قال: وإيجاد العلة لها متوقف على وجوب الماهية. هذا الوجوب وجوب بالغير، يعني الشيء ما لم يجب لم يوجد، فالماهية الموجودة مسبوقة بالوجوب، وهذا معنى قوله وإيجاد العلة لها متوقف على وجوب الماهية. المتوقف أي هذا الوجوب على إيجاب العلة، فيقال أوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت. وقد تبين مما تقدم أن إيجاب العلة متوقف على حاجة الماهية، يعني معنى الإيجاب هو الذي يقول أن الماهية تحتاج إلى العلة، يعني إن الحاجة إلى العلة قبل إيجاب العلة، لأن الماهية محتاجة أوجبت العلة وجودها، فالاحتياج قبل الإيجاب. وقد تبين مما تقدم أن إيجاب العلة متوقف على حاجة الماهية، وحاجة الماهية إليها متوقفة على إمكانها. فتبين أن الإمكان يكشف عن الحاجة، والحاجة تجعل العلة توجب المعلول، فإذا وجب المعلول وجد، وإذا وجد عندئذ يقال حدث، لأن الحدوث كيفية الوجود. وحاجة الماهية إليها متوقفة على إمكانها، إذ لو لم تمكن هذه الماهية بأن وجبت أو امتنعت، أي كانت واجبة بالذات أو ممتنعة بالذات، لو لم تكن الماهية ممكنة بالذات لاستغنت عن العلة بالضرورة. فإذا مناط الحاجة قبل الإيجاب والوجود والحدوث هو الإمكان الذاتي، فلحاجتها أي لحاجة الماهية توقف ما على الإمكان بالضرورة، على الإمكان الذاتي بالضرورة. ثم يبين اللازم الفاسد من أن الحدوث لو كان هو مناط الحاجة لكان متقدما على الوجود، مع أن الحدوث متأخر عن الوجود لأنه كيفية للوجود على ما مر تفصيله. قال: ولو توقفت مع ذلك على حدوثها، وهو وجودها بعد العدم زمانان. هنا يشير إلى أن هذا الدليل يدفع كل الأقوال التي تجعل الحدوث داخلا في الحاجة. قال: ولو توقفت مع ذلك على حدوثها، سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا، أو عدمه مانعا، أو سواء كان الحدوث جزء العلة والجزء الآخر هو الإمكان، أو كان الحدوث شرطا، أو كان عدمه الواقع في مرتبته مانعا. يعني لا يفرق في جميع هذه الأقوال، طالما أدخل الحدوث بأي نحو من الأنحاء في مناط الحاجة لكان عندئذ الحدوث سابقا على الإيجاد، مع أن الإيجاد سابق على الحدوث، فيتقدم الشيء على نفسه بالتحليل العقلي. فعلى أي حال من هذه الأقوال يلزم تقدم الشيء على نفسه، وأشرنا تقدم الشيء على نفسه هنا بالتحليل، كما نقول يستحيل تقدم الجسمية على الجوهرية، أو تقدم الحيوانية مثلا على الجسمية. وكذا لو كان وجوبها أو إيجاب العلة لها هو علة الحاجة بوجه. أيضا يقول أيضا لا يمكن أن يكون الوجوب بالغير هو مناط الحاجة، ولا الوجود هو مناط الحاجة، لأن الوجوب بالغير والوجود هو بعد الحاجة، لأن الشيء يحتاج فيوجب فيوجد، فالحاجة قبل الوجوب والوجود. فأيضا كما أن الحدوث لا يمكن أن يكون هو علة الحاجة، كذلك الوجود والوجوب، فلا يكون الأمر إلا في الإمكان الذاتي هو مناط الحاجة. فلم يبقى، يقول المصنف رحمه الله، فلم يبقى إلا أن يكون الإمكان الذاتي وحده علة للحاجة، إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة عقلا. هنا يشير إلى مسألة التحليل العقلي، هذه السلسلة أي الحدوث وقبله الوجود وقبله الإيجاد وقبله الوجوب وقبله الإيجاب وقبله الاحتياج والإمكان، فلم يبق إلا أن يكون الإمكان وحده علة للحاجة، إذ ليس في هذه السلسلة المترتبة المتصلة عقلا قبل الحاجة إلا الماهية وإمكان الماهية. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني الذي طرحه، وهو دليل متين معتمد على التحليل العقلي العميق. ولكن قد يطرح هذه إضافة، قد يطرح إشكال هنا على هذا الدليل. ما هو هذا الإشكال؟ قد يقول قائل: إنكم استدليتم على كون الحدوث متأخرا عن الوجود بأن الحدوث كيفية هي نسبة الماهية إلى الوجود. يعني إذا نسبنا هذه الماهية إلى الوجود استخرجنا معنى الحدوث، فعندئذ لابد أن يكون الحدوث متأخرا. هكذا قلتم في الدليل، حيث قلتم إن نسبة الماهية إلى الوجود هي كونها حادثة، فيلزم لذلك أن يكون الحدوث متأخرا عن الوجود. فيقول هذا المستشكل، يقول نفس الشيء نقول في الإمكان، فالإمكان هو نسبة بين الماهية والوجود. إذا نسبنا ماهية زيد إلى الوجود وجدناه لا يقتضي الوجود، نقول زيد ممكن، وهذا الإمكان هو نسبة بين هذه الماهية والوجود. هنا أرجو الدقة. يقول المستشكل: إنكم لكي تقولوا الحدوث متأخر عن الوجود قلتم إن الحدوث نسبة بين الوجود والماهية، فإذا تحقق الوجود والماهية صار لدينا حدوث، فالحدوث بعد الوجود. يقول المستشكل، يقول أنتم أيضا تقولون إن الإمكان هو نسبة الماهية إلى الوجود، فإن كان الوجود ضروريا كانت واجبة، وإلا لكانت ممكنة، فأيضا الإمكان هو نسبة، فلما لا تقولون إن الإمكان متأخر عن الوجود؟ والجواب على هذا الإشكال أنه قد حصل خلط في كلام القائل، خلط بين مصداق الوجود ومفهومه. هنا الدقة، فإن الحدوث هو كيفية النسبة إلى الوجود ومصداق الوجود، أي إذا نسبنا الماهية إلى مصداق الوجود، إلى مصداقها الموجود، نقول هذه النسبة هي الحدوث. بينما نحن إذا نسبنا الماهية إلى مفهوم الوجود نقول هي ممكنة، فإننا قبل فرض الوجود للماهية نقول إنها ممكنة، بخلاف الحدوث فإنه بعد وجوده نقول أنه حادث بالتحليل العقلي. فوصف الإمكان قبل وجود الماهية، بينما وصف الحدوث بعد وجود الماهية. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني من الأدلة التي طرحت في المتن، وهو الدليل الثالث حسب ترتيبنا نحن للأدلة. الدليل الرابع الذي طرح، ولا بأس بالإشارة إليه إجمالا وعلى نحو الاختصار، الدليل الرابع هو طرحه أيضا صاحب المنظومة الحكيم السبزواري، وجعله من شواهده على هذه المسألة. وحاصل هذا الدليل أنه سيأتي معنا في الفصل اللاحق أن العلة المفيضة للوجود يحتاج إليها المعلول حدوثا وبقاء، يعني المعلول يحتاج إلى علته المفيضة للوجود، لوجوده يحتاج المعلول لعلته حدوثا وبقاء. فلو كان الحدوث هو مناط الحاجة إلى العلة، عندئذ لن يكون المعلول حال بقائه محتاجا إلى العلة، لأن الحدوث مقابل البقاء. وبعبارة أخرى، إن الحاجة إلى العلة تدور مدار الحدوث، بناء على قولكم أيها المتكلمين، إن الحاجة إلى العلة تدور مدار الحدوث. فإذا كان الأمر كذلك ففي حال البقاء لا يوجد حدوث، فإذا انتفى الحدوث في حال بقاء المعلول يصبح المعلول مستغنيا عن العلة. وعليه فإن دليلكم أو مناط الحاجة يجعلنا نقول باستغناء الموجودات والمخلوقات عن الله وعن الواجب بالذات في حال بقائها، وأنها لا تحتاج إلى الواجب إلا في حال حدوثها. هذا دليل طرح، والبعض استشكل على هذا الدليل، ونحن لسنا بصدد التفصيل في هذا الأمر. طبعا البعض استشكل على هذا الدليل لا من حيث النتيجة التي يقولها أو المقدمة هي أن المعلول محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، بل من جهة أخرى، حيث قيل بأن في هذا الدليل مصادرة، لأن الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء هي فرع كون الإمكان هو مناط الحاجة، فلا يمكن أن نستعمل هذه المسألة في إثبات كون الإمكان مناط الحاجة. على أي حال، هذا تمام الكلام في الأمر الثالث في هذه المسألة، وهو في الأدلة على المدعى. الأمر الرابع في دفع حجج الخصوم. من خلال ما تقدم، لو أخذنا أن الخصم هو القائل بأن الحادث مناط الحاجة، فإن الأدلة السابقة تكفي، لأن الأدلة السابقة كما تثبت أن الإمكان الذاتي هو مناط الحاجة إلى العلة أيضا تثبت بأن الحدوث لا يمكنه أن يكون مناط الحاجة إلى العلة. ولكننا وجدنا أن المتكلمين تمسكوا بمسألة الحدوث وكونه مناطا للحاجة إلى العلة، لأننا لو لم نقل بأن الحدوث مناط الحاجة إلى العلة وقلنا إن الإمكان وحده هو مناط الحاجة إلى العلة، هذا الأمر يجعلنا نجوز وجود القديم زمانا، فاستشكل على المتكلمين هذا الأمر وأشرنا نحن إلى هذه القضية. فهم رفضوا كون الإمكان مناط الحاجة إلى العلة، لأنهم لو قبلوا ذلك لجوزوا وجود القديم زمانا غير الله سبحانه وتعالى، وظنوا وتوهموا أن القدم الزماني يعني الغنى عن العلة، قالوا كذلك. والحكماء دفعوا هذه الحجة من حجج الخصوم وهذه الدعوة من أن أولا الأدلة السابقة تنفي كون الحدوث هو مناط الحاجة، مضافا إلى أنه ما المانع من وجود القديم زمانا إن حافظنا على افتقاره إلى العلة وإلى الله سبحانه وتعالى، ما المانع؟ أنتم المحذور الذي جعلكم ترفضون وجود القديم زمانا هو ظنكم بأن القدم الزماني يعني الاستغناء عن العلة. نحن نقول لكم إن هذا الكلام باطل، إن القدم الزماني لا يعني الاستغناء عن العلة، بل يمكن فرض القدم الزماني مفتقرا إلى العلة، يمكن فرض ممكن مفتقر إلى العلة ومع ذلك هو قديم زمانا، لأن مناط الحاجة هو الإمكان لا غير. فعندما نفينا كون الحدوث هو مناط الحاجة يثبت جواز وجود القديم زمانا، بل نحن قدمنا فيما سبق من في تحرير محل الكلام وفي الكلام عن مبادئ المسألة أنه ليس فقط نجوز القديم زمانا، بل إن القديم زمانا ضروري، أيضا ضروري في نظام العالم، لا بد من وجود القديم زمانا. فإذا المحذور الذي خفتم منه أن القدم الزماني يعني الاستغناء عن العلة، نحن نقول لا، الوجوب الذاتي يعني الاستغناء عن العلة، الإمكان الذاتي يعني الافتقار إلى العلة، أعم من أن يكون هذا الممكن قديم زمانا أو غير قديم زمانا. قال المصنف: وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين بأن علة الحاجة إلى العلة هو الحدوث دون الإمكان، من أنه هذه حجتهم، من أنه لو كان الإمكان هو العلة دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزماني وهو الذي لا أول لوجوده، لا أول زماني لوجوده ولا آخر زماني لوجوده. فقال المتكلمون: ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة، ظنوا أن الشيء الدائم هو الغني عن العلة، وهذا هو محل الشبهة عندهم، دوام الشيء أعم من كونه غنيا عن العلة، هناك شيء دائم غني عن العلة وهو الواجب سبحانه وتعالى، وهناك شيء دائم مفتقر إلى العلة وهو الممكن، لأننا حققنا أن الإمكان هو علة الافتقار. قالوا: إذ لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج إلى ارتفاعه. قالوا: كيف نتصور القديم الزماني فقير؟ القديم الزماني لم يمر عليه زمان لم يكن فهو غني. هذه شبهتهم. وجه الاندفاع أن المفروض حسب الأدلة السابقة أن ذاته الممكن هي المنشأ لحاجته، لا كونه قديما أو حادثا، لا كونه دائما أو غير دائم، بل ذاته من حيث هي ممكنة ومن حيث هي محتاجة، والذات محفوظة مع الوجود الدائم، يعني القديم الزماني حال قدمه وفي كل آن ومنذ الأزل وإلى الأبد هو محتاج وفقير. فإذا يجتمع الإمكان مع الدوام، يجتمع الإمكان والحاجة والافتقار مع كون الشيء أزليا، لأن الغنى ليس مناطه الحدوث، فله أي لهذا الوجود الدائم على فرض دوام وجوده حاجة دائمة في ذاته، دائما محتاج دائما، لأنه دائما هو ممكن، وقد أثبتنا أن الإمكان مناط الاحتياج. قال: وإن كان مع شرط الوجود له بنحو الضرورة بشرط المحمول مستغنيا عن العلة. تفصيل هذه القضية، لأن الوقت ضاق ووعدنا أن لا نتجاوز هذا الوقت، نقف عند هذا الحد، ويبقى كم دقيقة إن شاء الله من الدرس اللاحق نشير إلى هذه الأسطر الثلاثة الباقية، ونشرع في الفصل التاسع إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.